أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بهذه المسألة، مسألة وجه حسن أو في وجه حسن الألم. قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحس. وصلنا إلى هذه المسألة، البقية بعد شرحناها صحيح. قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحس. نقول من باب التأكيد مرة أخرى أن مثل هذه الأبحاث هي أبحاث كلامية محضة، وذلك لا تجد مثلا في الكتب الفلسفية الحكمية مثل هذه المسائل أو عرض حتى آراءهم، ليست هي أصلا في مذاق وفي مساق الذائقة الحكمية والذائقة الفلسفية، فهذه مختصة بالمتكلمين. قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحس. هذه المسألة وقع فيها خلاف، وجه الخلاف بين أنه هل لاحظوا هذه المسألة، يعني حاصل كلام الأطراف في هذه المسألة، أولا لابد أن نفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة عندما قالت المسألة ولابد في المشتمل على النفع من اللطف. هناك المسألة كان هناك ماذا؟ اتفاق على العوض في الألم الابتدائي كإلام الأطفال مثلا، قلنا هناك اتفاق في مسألة ماذا؟ العوض، وأنه ما دام هناك عوض لا إشكال في هذا الألم الابتدائي، ولكن يبقى الكلام هل هناك بالضرورة أن يكون لطف أو ليس بالضرورة. كلام وقع بين العلماء. أبو علي الجبائي قال ماذا؟ لا، ليس هناك ضرورة في اللطف أو ضرورة لللطف، بل يكفي العوض، لأنه متى يكون الألم ابتدائي ظلما؟ ظلما إذا ما كان في قباله عوض، وما دام هناك عوض انحلت المشكلة. ابنه أبو هاشم وعليهم الماتن، عليه الرحمة يعني الماتن والشارح، ظهر العبارة هكذا، الماتن واضح عبارته بأنه ماذا؟ لا يكفي العوض في مقابل الألم الابتدائي، بل لابد من اللطف. واضح وين البحث في المسألة السابقة التي تقدمت بالأمس؟ هذه المسألة بالعكس، قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحس. يعني مركز البحث هنا هل يكفي فقط اللطف، عرفتم، في الإيلام فقط يكفي أن يكون في الألم لطف، ولا يشترط أن يكون في مقابل الألم عوض خاص أو نفع زائد. يكفي أن هناك الله آلم هذا العبد، وهذا الألم أصبح ماذا؟ مدعاة لأن يطيع الله، عرفت، وعندما أطاع هذا الله سبحانه وتعالى نال الثواب، ثواب طاعته، نال ثواب ماذا؟ طاعته. ما ملتفت لي هالمسألة، نال ثواب الطاعة، عندما نال ثواب الطاعة خلاص يكتفي بهذا المقدار، فيكون الثواب في قبال من؟ في قبال طاعته. خب، عندما نأتي إلى الألم هنا لا يوجد في مقابل الألم عوض. واضح جو المسألة؟ إذن الكلام هنا لطفا فأساس المسألة هكذا، إذا هناك ألم إيلام من الله لعبد مثل آلمه بالمرض مثلا، فهل يكتفى اللطف بأن يكون هذا المرض لطف لا يقربه إلى الله فيطيع فينال الأجر، أو لا مع أن هذا الألم لطف وقربني إلى الطاعة وأطعت الله وأنالني الله الثواب الجزيل على طاعتي له سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك لا بد يعطيني بعد عوض على الألم نفسه. عرفتم؟ هنا وقع كلام البعض بأنه هذا مذهب الشيخين اللي هم من يعني اللي هو أبو علي الجبائي ظاهرا واللي هو ابنه، أنه نعم لا يكفي اللطف، تفت وياي، لا يكفي اللطف فقط لوحده، كما أن الله سبحانه وتعالى يعطيك ثوابا على الطاعة لا بد أن يعطيك ماذا؟ ثوابا على من؟ وياي، على الألم نفسه، يعطيك قصدي نفعا على الألم، ما يكتفى باللطف. صحيح اللطف قربك إلى الله وأطعت أنت الله وأنلت الجائل وحصلت على الأجر من الحق سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكفي، لابد ماذا وياي؟ لابد هم من النفع في قبال الألم. يعني صار كأن عندنا أشياء ثلاثة، عندنا الألم وعندنا الطاعة وعندنا الثواب، صحيح؟ الألم اللطفي والطاعة، عرفت؟ فهذه والثواب. زين، الثواب في قبال من كان؟ في قبال الطاعة. خب الألم اللطفي لا يوجد في قباله فنفعون. هنا وقع كلام الشيخ، انصح التعبير، الشيخ المحقق الطوسي عليه الرحمة، مع جملة من العلماء كالشيخين يعني اللي هو أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم، يقولون لا، لا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحس، وهو يكفي، يعني مو فقط يعطى ثوابا على الطاعة، فلا بد أن يعطى نفعا على ماذا وياي؟ على الألم. أحسنتم، لا بد أن يعطى نفعا على الألم كذلك، الله يقدره لو يعطيه. قاضي القضاة اللي هو من عبد الجبار المعتزلي، أحد أقطاب المعتزلة، أستاذ معروف في بغداد، حتى قسم ظاهرة من علمائنا حضروا عند فترة، ذيك الفترة كانت بغداد تعج بالعلماء وتعج بكل المذاهب التيارات تقريبا، ففي تداخلات عندهم، جلسات علمية، حوارات علمية، هذا يأخذ من هذا، هذا يأخذ من هذا، تجد إمامي يدرس مع معتزلي، معتزلي يدرس مع إمامي، طبيعة الحراك العلمي والاختلاط العلمي في هالفترة، ذي فترة حاضرة بغداد من أيام الشيخ المفيد والمحقق والسيد المرتضى والسيد الرضي والشيخ الطوسي وجملة عجيبين، يعني ذيك الفترة كانت حقبة خصبة جدا في بغداد، حتى مرجعية الشيخ المفيد كانت في بغداد، مرجعية الشيخ سيد المرتضى عليه الرحمة كانت في بغداد، المحقق الطوسي الفترة الأولى في بغداد، الشيخ الطوسي بعدين انتقل خب إلى النجف، فشاهدي كانت الحراك فيها جدا عظيم. على كل حال لا نطل في هالنقطة، فنقول هكذا بأن مسألة يعني معذرة، قاضي القضاة اللي هو عبد الجبار المعتزلي يرى أنه لا يشترط أن يكون هناك عوض في قبال الألم، ما نشترط هذا، يكفي أن الله آلمك أمرضك مثلا، أنت انتبهت من هالغفلة معذرة وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى وأطعت وحصل الثواب في مقابل من؟ الطاعة، هذا يكفي، فلماذا بعد يعطيك أنصح التعبير عوضا أو يعطيك نفعا على الألم نفسه لما أمراض، هذا لا نحتاجه. لماذا؟ هم نظروا بتنظير عرفي موجود، كيف يقولون الآن؟ تجد أن الإنسان الآن إذا عنده سلعة يريد يبيعها، لكن يعلم أن هذه السلعة في بلده لن تعطيه الثمن المطلوب، فإذا قيل له أن هذه السلعة رائجة وفي وتلك البلد البعيدة اللي تحتاج قد تقطعها في مثل ذيك الأيام قد تحتاج إلى 5 أيام تمشي بحصانك بجملك مثلا، أيام تحتاج تصل إلى تلك القرية أو تلك المدينة، هذه سبحان الله تشتريها بأعلى الأثمان، الآن لو تبيعها في بلدك قد لا تحصل على مثلا 1000 دينار، لو بعتها في تلك البلد قد تكون 10,000 5,000 على أقل التقادير. فطبيعي يقول العقلاء ماذا يحبذون السفر، بل هو يتحمل المشاق، مشاق السفر وتعبه وعورته بل وخطورته، قد يكون هم مهدد هو خصوصا ذيك الفترات الأولية كانت قطاع الطرق وعدم الأمن في بعض الأماكن، مع ذلك يقطع هذه المسافة الشاقة ويعرض سلعته ويبيعها ويربح. فيقولون هذا الإنسان تألم في الطريق، في النتيجة هذا مشاق السفر ألم وتعب، ومع ذلك تحمله لأجل بيع السلعة التي في قبالها الربح. فالربح الذي حصل عليه في قبال من؟ وياي السلعة، لا في قبال مشاق السفر. وعلى مشاق السفر ما طلع شيء، والله ما هو قال أنا تعالوا عطوني، أنا تعبت قطعت المسافة لأجلكم. أنت لست مأمور أن تأتينا، نحن بعد نشتري عندك ماذا؟ السلعة، ونعطيك قيمة السلعة، بعد ما نعطيك قيمة ماذا؟ سفرك وقطعك للمسافة وتحملك. لا أبدا، مع ذلك يقول أنا أتحمل حتى لو صرفت في سفري مبالغ كما نقول المصرف الطريق، مع ذلك أتحمله، لكن لأجل ماذا؟ أن أبيع هذه السلعة بربح معتدبة. يقول عقلاء نعم، هذا فعل عقلائي، وبالتالي ماذا؟ صحيح، بل يمدح عليه فاعله، لأنه ما دام يطلب الرزق الحلال ويوسع على نفسه. بالعكس، اذهب إلى تلك الأماكن، اضرب في الأرض بتعبيرنا، اذهب إلى رزق الله، ما فيها إشكال، عرفت؟ فشاهد إذن النكتة، هو يقولون هؤلاء المجوزون يقولون هذا الإنسان تحمل ما تحمل، ولكن ما كان في قرارة نفسه أنه يربح شيء في قبال سفره وقطعه لهذه المسافة. كل ما هنالك أنه ماذا وياي؟ كل ما هنالك أنه كل ما هنالك أنه ربح مبلغا كبيرا جزلا في قبال بيع السلعة. ما قدرت توصل الفكرة؟ فهؤلاء نظروا هكذا، فلا يقابل مشاق السفر أي شيء. يقولون كذا الألم، الألم الذي هو لطف، يسمى الألم اللطفي كالمرض مثلا، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرض هذا الإنسان بهذا المرض أو ابتلاه بهذه البلية لما توجه إلى الله. هذا كان غافل، ما متوجه إلى الله، أصيب بهذا المرض، هذا المرض كان سببا ماذا؟ لتوبته، لعبادته، لصلاته، لخدماته للمؤمنين، تغير أصلا برنامج نتيجة هذه المرض أو هذا الحادث الذي أصابه، كما يحدث الآن. شو إنسان سادر في غيه نستجير بالله، ولكن سبحان الله بسبب هذا الابتلاء، بسبب مرض ما، بسبب فقد عزيز، بسبب كذا، تغير برنامجه تماما، يتوب، ينصح التعبير ماذا؟ يطيح، فيحصل على الثواب، لكن هذا الثواب ليس في قبال ذلك الألم، في قبال ماذا؟ الطاعة التي هو قدمها، وهذه الطاعة ما كانت هكذا لولا الألم اللطفي. الله لطف به بهذا الألم، بعد أكثر من ذلك، فلماذا بعد نعطيه أجرا أو ثوابا على الألم؟ يكفي أنه نعطيه ثوابا على ماذا؟ على الطاعة التي كانت الذي كان سببها من؟ الألم اللطفي. أحسنتم، هذا إن صح التعبير دعوة قاضي القضاة بهذا التقريب، بهذا المثال وبهذا البيان. لكن سؤالنا، هل يقبل المصنف الماتن عليه الرحمة هذا الكلام؟ يقول لا، نقول لا، لا يقبل لا الماتن ولا قبله من علماء الكلام، أنهم كما عبرنا عن الشيخين بأنهم لا يقبلون ماذا؟ هذا الكلام. يقولون لا، مع ذلك ماذا؟ لابد أن يكون هناك ماذا؟ نفع من في قبال الألم، لابد أن يكون هناك نفع، خصوصا هذا أن الألم غير المستحق، فلا بد ماذا؟ أن يكون يشتمل ما على النفع أو يدفع الضرر، يعني فضرر ما كان أعظم مثلا. فإذا لابد في هناك نفع دنيوي أخروي، ما شئت عوض، ما شئت فعبر، لابد أن يكون هناك نفع في قبال الألم مع الثواب الجزيل في قبال الطاعة. وإلا كان هذا قبيح، لماذا أخوه يؤلمه وبالتالي لا يطيع وكذا إلى غير ذلك. فإذا لابد أن يكون هناك ثواب أو عوض أو ثواب في قبال الطاعة، وإن كان نفع وعوض في قبال الألم اللطفي. قلنا نوصل الفكرة بهالمقدار، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا هناك رأي لبعض المحشين من علمائنا المتأخرين، عندهم عبارة لطيفة، الشيخ السبحاني حفظه الله في صفحة 122 من تعليقته على هذا كشف المراد، صفحة 122 يقول، يعلق على هذا، يقول: ولكن الحق أن يقال في آخر الحاشية، ولكن الحق أن يقال إن كان الألم في طريق المتألم أو داعيا إليها فالظاهر كفاية اللطف. يقول إذا كان هذا نفس اللطف هو سبب في طاعة هذا المؤمن، يكفي بعد، ما نحتاج أن يكون هناك نفع في قبال الألم، كما مثلنا مثل هذا، مثل هالمرض الذي دعا الإنسان أن يطيع الله، لأنه من الألم، لأنه هو المؤثر في الطاعة المستلزمة للثواب، يعني ألم طاعة صار الثواب يكفي. وكون الثواب لمجرد الطاعة لا يضر، إذ لولا اللطف بالألم ما كانت هناك طاعة ولم يترتب ثواب. واضح إن شاء الله، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. نطبق العبارة عشان نرد ننتهينا بعد هذا الباب. قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن. واضح إن شاء الله. قال: أقول هذا مذهب الشيخين. من هما الشيخان؟ أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي، اللي هم المشايخ المعتزلة. أقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي وقاضي القضاة، ها معذرة، هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة، ها أنا ما التفت للعطف، يعني مذهب الشيخين وقاضي في الشرح، معذرة الشباب، صار أن قاضي القضاة غير رأي الشيخين، لا قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي مع الشيخين، بس لأن ما ملتفت أنا إلى حرف العطف، أي معذرة تصحيح فقط، أنه رأي الشيخين وقاضي القضاة ورأي المحقق العلامة الحل عليه الرحمة اللي هو المحقق الطوسي، معذرة، أنه يرون هذا الرأي، أنه ماذا لا يكفي اللطف، لابد أن يكون هناك نفع في قبال الألم كذلك. قال: أقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة. الآن هذا الرأي الأول، وجوز بعض المشايخ، هذا الرأي الآن اللي هو يقولون يكفي اللطف من دون حاجة إلى أن يكون هناك شيء في قبال الألم. قال: وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار، لطاف اعتبر تغير، وإن لم يحصل في مقابلته، مقابلة من؟ الألم، وإن لم يحصل في مقابلته عوض، لأن الألم كما يحصل لنفع يقابله وياي، فكذا يحصل لما يؤدي إليه الألم اللي هو من النفع، لأن الألم كما يحصل لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم. إيه؟ ولهذا لأنه يمثل يعني ما يديه الألم من النفع، هذا مقصوده، وكذا يحسن، فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم يعني من النفع، ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر، لما كان مشاق السفر علة في حصول من؟ الربح، كما أشرنا، لولا قطعه للمسافات وتحمله وبعد إرباع السلعة في تلك البلاد المرغوب فيها تلك السلعة لما ربح، فصار السفر مقدمة، فهذا يحسن، فكذلك الألم يحسن، لأنه راح يخليني أطيع وأنال الأجر على الطاعة، وهذا يكفي. ولما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة، يقول: وكذا الألم الذي هو لطف، وكذا الألم الذي هو ماذا؟
فكذا
ها؟ فكذا ها؟ ما أدري، أكتب عندي وكذا، فكذا ها؟ فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله. وإن خلا يعني ما يعني الألم وإن خلا الألم هذه واو وصلية يعني وإن خلا الألم عن العوض ما يمنع لأدائه إلى الناف ويكفي أنه هذا حركك نحو الطاعة هذا الألم اللطفي. يقول هذا لهنا تم هذا كلام حجة بعض المشايخ. يقول الآن وحجة الأوائل من يعني رجع إلى قول الشيخين وقاضي القضاة حتى رأي المحقق الطوسي عليه الرحمة. وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق هذا ألم غير مستحق افترض أمرضه من دون استحقاق مثلا. وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتمال على النفع أو دفع الضرر كان قبيحا. وحجة الأوائل دليل الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتمال على النفع إذا ما في نفع أو يدفع ضرر كان قبيحا. والطاعة المفعولة لأجل أمل ليست بنفع. هذه الطاعة المفعولة يعني هو أتألم ثم أطاع هل تعتبر الطاعة عوض أو نفع عن الألم؟ لا 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 أبدا. وقول والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع والثواب المستحق عليها يقابل من؟ الطاعة دون الألم وعليه فيبقى الألم مجردا عن النفع وذلك وياي وذلك ها قبيحون وذلك قبيحون. من هنا قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف وين في الحس. خب هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفه. هذه المسألة الثانية. حاصل هذه المسألة حاصل وهكذا نقول لو كان عندنا سببان لللطف لطف يكون من خلال اللذة ولطف فيه ألم واضح يعني عبارة أخرى لطف لكن ما فيه ألم ولطف فيه ألم هذا الفارق يعني وكلاهما يؤديان إلى النتيجة المرجوة فهل يحسن من الله سبحانه وتعالى أنه يختار اللطف الذي فيه ألم على اللطف الذي ليس فيه ألم رغم أن النتيجة واحدة يعني طريقان لنتيجة واحدة. فهنا هل يحسن من الله سبحانه وتعالى أنه يؤلمني لأجل أن أصل نتيجة وبالتالي لا والحال أنه الله في طريق آخر ماذا وياي في طريق آخر أنه أحسنتم أن أصل إلى تلك النتيجة من دون هذا الألم اللطفي بل أصل من خلال اللطف المحض صح التعبير من دون ألم واضح أي هذه المسألة. نعم فبالتالي يقول هذا السؤال هل يجوز له سبحانه الإيلام مع إمكان السبب الأول. لاحظ هل يجوز أو لا يجوز. هنا قولان في المسألة. أبو هاشم الجبائي يقول ماذا يجوز نعم لله أن يختار ماذا هذا الطريق أو هذا الطريق يجوز أن الله سبحانه وتعالى من خلال الألم اللطفي أو من خلال اللطف المحض من دون ألم أن يفعل هذا أو هذا لأصل إلى النتيجة هذا جائز ما فيه إشكال. أبو الحسين البصري يقول لا لا يجوز. أبو الحسين البصري يقول لا يجوز أصلا ما دام واقعا هناك إن صح التعبير طريق للوصول إلى تلك النتيجة فرضا من خلال اللطف المجرد عن الألم فلماذا الله يؤلم عبده هو لماذا يختار له اللطف الألم إن صح التعبير أو الألم اللطفي. عرفت الشيخ المحقق الطوسي مع من خب واضح من عبارة أنه يميل إلى رأي أبي الحسين البصري المعتزلة البصرة بأنه لا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفيته. واضح؟ يعني أن الألم لا يحسن إذا كانت اللذة مشتملة على اللطف الذي في الألم. افترض لطف ملذ مثلا، لطف فيه لذة فيه سعة لكن يقربني إلى الله، إذا هذا يقربني الله لسنا بحاجة إلى ذلك الألم أو اللطف الألمي أو الألم اللطفي، ما له داعي أساسا ما دام يصل إلى نفس النتيجة. نعم، إذا ما هناك طريق للمنفعة أو لتلك النتيجة إلا من خلال الألم اللطفي هذا ما في إشكال، لكن كلامنا أين؟ في أي فرض كلامنا؟ كلامنا في فرض إمكانية وجود طريق غير الطريق الألم اللطفي، وهو اللطف الذي ترى فيه لذة، اللطف الذي لا مجرد عن الألم وما شاكل ذلك. طبعا هذا تمام الكلام في تقرير المسألة. الآن الكلام في الاستدلالات التي أو البيانات أبو هاشم لماذا يقول أبو هاشم وجه قوله بالجواز يقول نعم، يقول لأن نفس الألم المشتمل على المنفعة المفية هو في حكم المنفعة عند العقلاء، يعني صحيح هو ألم اللطف لكن ما دام فيه منفعة مقبول عند العقلاء، حتى لو كان هناك طريق ماذا، حتى لو كان هناك طريق آخر ليس فيه ألم، ما دام فيه منفعة العقلاء يقبلون ذلك. كيف؟ قال مثلا تعالوا مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح، واضح؟ هذه فيها ألم فيها تعب، لكن لأنها توصل إلى الربح ماذا؟ فبالتالي لا يمنعون ماذا؟ يقولون فهي في حكم المنفعة، فصار حصول اللطف فيها. فبالتالي حتى لو فرضنا أنه لو كان يبيعها في هذا البلد بهالمستوى، يبيعها في ذاك البلد بمستوى يعني متقارب، يقولون لا يضر أنه يختار هذا أو هذا، ما في فرق. يقول العقلاء أنا أسوي أبيعها في بلدي وأربح الربح فرضا، أو لا أقطع مسافة وأبيعها وأربح نفس الربح. يقول هذا أبو هاشم ما في إشكال، لأن كلا الطريقين فيه منفعة فهي بحكم المنفعة المخير بينهما، وهذا العقلاء يقولون لو اختار أحدهم ما لا يوجد إشكال عندهم، يعني لا يلومونه. قل أنا بروح أسافر أقطع المسافة وأبيعها في البلد الفلاني، نقول له اقعدني اجلس في البلد نفس الربح، يقول له ماكو مش أنا أريد أن أسافر وأقطع هذه المسافة لأبيعها في الأبيع لبيع تلك السلعة وفي تلك البلد، فله ماذا؟ يتخير في الحكم في أيهما شاء. خب أبو الحسين البصري يقول لا، منع من ذلك، يقول هذا الطريق إذا ما يكون طريق بديل آخر له، نعم كلامنا معك، فليقطع المسافات، فما يوجد طريق للمنفعة إلا هذا الألم، ما عندنا مشكلة، ولكن لو أمكن أن يكون لو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك ماذا؟ الألم ضررا واقعا وعبثا. ولذلك ينقض عليه بنفس الكلام، يقول لا يعد العقلاء ذلك السفر ماذا إلا سفرا عبثيا. الآن أنت هذه السلعة تبيعها في بلدك بألف دينار، وفي البلد البعيدة تبيعها بألف دينار، خب لماذا تقطع هذه المسافة؟ السفر عبثي أصلا ما له معنى، بل تلام عند العقلاء أنك ضعت وقتك ضعت جهدك تألمت عرفت نفسك للمخاطر والربح واحد، فأبقى في بلدك وبعها أفضل من أن تذهب إلى خارج البلاد. على كل حال كل يحتكم بالعرف، الآن هذه مسألة مطروحة في المقام، لكن رأي المصنف يرى رأي أبو الحسين البصري وأنه إذا هناك طريق من لطف من دون ألم هو الأفضل أو هو المختار، وهو الذي يفعله الله سبحانه وتعالى اللي علن في فعل الله، الكلام هو الذي اختاره الله، لن يختار طريقا آخر فيه ألم مع وجود طريق آخر لا ألم فيه والنتيجة واحدة، هذا نوع من الظلم أو العبث. عرفت؟
بس احنا هذا الكلام في أي جهة؟ في العبادات؟
لا مطلقا، الكلام في فعل الله، في فعل الله، سواء كانت افترض تقربه إلى الصلاة، تقربه إلى حسن المعاملة، تقربه حتى إلى مثلا أمور أخرى في يعني بشكل عام.
عندنا بالحديث أهمزها،
لا أحمزها في الفعل في أثناء الإتيان بها، يعني عندما يختار هذا أو هذا من باب مثلا الثواب الأكثر فيها، طبعا من باب فيها نفع أكثر، هذا في مستوى نفس فعل العابد. احنا كلام في فعل الله سبحانه وتعالى، هذا كلام في فعل الله، إن الله سبحانه وتعالى أيهما يختار. إذا الله يرى أن هذا العابد سوف يصل إلى تلك النتيجة وين؟ من خلال اللطف من دون ألم، ونفسه يصل إلى النتيجة مع اللطف مع الألم، يقول ما له داعي أن نقربه. مثل الآن احتفي الطبيب، يجي الطبيب أمام المريض، الطبيب يقول هذا فعلي أنا، عمليتي، لكن أنا أستطيع أن أعالجك بشق الصدر وصاع التعبير عملية قلب فتح الصدر وكذا وكذا وكذا، وراح تتألك النتيجة هي أنه تسلم. وعندي طريقة أخرى وهي الآن بالليزر، مثل ما يقول في عملية الآن بالليزر صايرة حديثا، تعمل عمليات فتح الشرايين من دون فتح أصلا، من دون أصلا جراحة. خب الآن العقلاء ماذا يقولون؟ تقول نتيجة واحدة صحيح، النتيجة ماذا؟ واحدة في فعلك أنت أيها الطبيب، والنتيجة يحصل عليها هذا المؤمن مثلا، هذا صاحب المرض. خب نختار له ما فيه، ما ليس فيه ألم، تختار الطريقة الثانية من طريق الليزر، هو مرتاح، فقط خدرة، خلال نص ساعة عملية تمام، نصفي للشرايين، انتهى الموضوع. وذلك الأطباء يسووها، إذا يدركون بأنه من خلال الأدوية تنفتح الشرايين يعطونه ولا يخضعونه لعملية جراحية. فإذا الكلام في فعل الله، ليس في كلام من أنا الضغط الآن بالطبيب، الكلام في فعل الله وليس في فعل العابد. قال ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفه. أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم، وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف، يعني أنه لطف بلا ألم، الذي اشتمل عليه الألم، يعني هذا طريق وهذا طريق، هل يحسن منه تعالى، لا سيدنا في فعله منه، ركزوا على الكلام في فعل الله، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه أنه أنا أألمك وهذا عوض وغيره، رغم أنه المنفعة قد تحصل في الطريق الآخر، ما له داعي. قال أبو هاشم نعم، متف العبارة، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي، يؤلم هذا العبد لأجل لطف الغير، يعني هم يعني افترض الله سبحانه وتعالى يؤلم هذا الطفل لأجل أبيه مثلا مع العوض الزائد، مع أنه يحصل على هذا العوض الزائد من دون إيلام هذا الطفل أو إيلام نفس العبد، فنقول لا، يذهب إلى الطريق الآخر اللي هو اللطف الذي لا ألم فيه. قال هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم نعم، لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند من؟ عند العقلاء، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارا، لا يعدونها لا مضار. وإذا كان الألم في حكم، واضح العبارات الآن، قال نعم لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء، هو المهم المنفعة سواء كانت بألم أو غير ألم، والعقلاء يهتمون بالمنفعة، هذا تقرير أبو هاشم، بعدين قضى عليه طبعا لنفس سيرة العقلاء صح التعبير أو تصرف العقلاء. قال لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارا، وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير منفعتين، وإذا كان الألم في حكم المنفعة، الألم صار في حكم منفعة، صار حصول اللطف في تقدير منفعتين، يعني إما منفعة من خلال اللطف الذي فيه ألم، أو اللطف الذي ليس فيه ألم، فيكون فتخير الحكم في أيهما شاء، فيتخير الحكم في أيهما شاء. هذا رأي أبي هاشم بهذا التقرير. وأبو الحسين منع من ذلك، لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم، ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضررا وعبثا. ولهذا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح ماذا من دونه. واضح المطلب؟ التفت إياه في هالمسألة، لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم. نعم، إذا ماكو طريق إلا أنني لكي أربح لابد أقطع المسافات الطويلة، نعم هذا عند العقلاء تام ويمدحونه. لكن إذا موجود تربح من دون قطع المسافات، خب لماذا تذهب؟ يقول: ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضررا وعبثا. ولهذا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح من دونه. قال: ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفه. آخر مسألة، ما عندنا إلا دقيقتين ثلاث ننتهي من هذه المسألة معذرته. المسألة الأخيرة حاصلها: ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل. هذه المسألة حاصلها هكذا: هل الله سبحانه وتعالى عندما الآن يريد أن هذا الألم اللطفي يؤلم هذا الإنسان بالمرض أو يؤلم حتى هذا الطفل لأجل مثلا يحصل العوض أو النفع، الآن هل يشترط فيه ماذا؟ أن يختار المتألم طريقة العوض؟ وهو ذيك المسألة طرحناها كأنها أشبه به الإشكال اللي طرح بأن هذه معاملة، لابد أنا أرضى. الحين تؤلمني تقول لي كذا، مثل لما تجرني بعمل نتفق على الأجرة، صحيح؟ أنت الآن جاي تؤلمني ألما ابتدائيا أو غير ابتدائيا، فلابد ماذا؟ من موافقة بيني وبينك أنه كم تعطيني على هذا الألم. بينما الحال لا، نجد الله يؤلم العباد من دون أن نظر إلى هذه المسألة، ما فيها أنه تفاوض ومصح التعبير موافقة وما إلى ذلك. ألم الله سبحانه وتعالى يؤلم، هذا يعطيه الثواب أو لا يعطيه استغفر الله يعطيه الثواب. ها، يقولون هذا الكلام صحيح، لكن في أي فرض؟ في فرض أن النفع متوسط أو عادي أو في مرتبة من المراتب العادية. نعم، هنا يحق للمتألم الاعتراض أو أنه يريد أن يرفع نسبة النفع أو ما شاكل ذلك. لكن لو كان النفع والعوض بمرتبة عالية جدا، ماذا؟ هنا يقولون العقلاء أصلا لسنا بحاجة أن نختار رضا أو نصح التعبير نأخذ رأيه أو ما شاكل ذلك. إذا حسن الألم الواقع من الابتداء لاختيار المتألم بالفعل، نقول كما قلنا هذا إذا كان هناك تفاوت. أما النفع إذا كان بالغ حد، أصلا نفس هذا يقول أصلا ما تحتاج تأخذون رأيي، أنا موافق. كما لو إنسان مثلا نقطة معينة يربح أموال طائلة أصلا، أو يجبر على قطع مسافة معينة لكي يربح مبالغ طائلة، يقول أصلا عندما يرى تلك الأرباح الطائلة يقول بعد أساس لست بحاجة أصلا إلى أن أفاوضكم، لسنا بحاجة إلى أن أرضى أو ما شاكل ذلك، لأنه العوض أو التعبير النفع وصل إلى مرحلة أنه بعد ما لا داعي أنه كما قلنا يكون فيه مجال للاختيار. واضح المسألة؟ قال: ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل. أقول: لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء سبب الألم ابتدائي من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزاد عليه على هذا الألم بالفعل. لماذا؟ لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي تفاوت فيه اختيار المتألمين. إن أريد أكثر أريد أقل أريد كذا، هذا ما يناسبني أريد كالمعاوضة يعني. فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فإنه يحسن عند العقلاء وإن لم يحصل الاختيار بالفعل، وهذا هو العوض المستحق عليه، المستحق من الله تعالى لعباده. الله لما يعطي عوض يعطي عوض بماذا؟ بحد أصل لا يوجد مجال أنه هو يتظلم أو يقول أنا تألمت كثيرا وعوضي ما يناسب ألمي مثلا. بالعكس الله يضاعف لمن يشاء عوضا أو ثوابا أو كذا حسب المطلب. واضح المسألة؟ من هنا انتهينا. سلاح أعيد المثل فقط. المسألة 13 قال في الألم جو حسنة، قال وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا، وحسنه إما الاستحقاق أو لاشتماله على النفع ودفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع. قال ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف، ويجوز في المستحق كونه عقابا، ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن، ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفة أو لطفيته، ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل. ما رجعنا نقطع هالمسائل، هذا بعد إن شاء الله في بعض فاتتنا أو بعض فيها غموض أو كذا، بعد نسأل الله التوفيق لنا ولكم. إذا أكو مسألة بالخدمة نأتي إن شاء الله في الدرس المهم، مسألة 14 في الأعواض. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.